عبرة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، 9 ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة، وتنتهي باليوم 9 وهو يوم عرفة. ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10. أخرجه البخاري. وصوم العمل الصالح، وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط. ورجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 10 ذي الحجة، وآكدوا 9 ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير حج فيها. ويوم عرفة هو اليوم 9، وإنما كان آكد 10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فقط. أما هذه فقال السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج فإنه لا يسن أن يصوم يوم عرفة، لأن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسل بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه. أخرجه البخاري. حتى يتبين أنه لم يصم، ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل زمان الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الخاصة بهذا اليوم. والصوم يدرك في وقت آخر، قال ابن القيم في الهدي صفحة 77 الجزء الثاني: وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنها أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطرة في السفر أفضل. وكان شيخنا رحمه الله يريد ابن تيمية يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. وأفضل صوم تطوع صوم عاشوراء يوم وفطر يوم. ولذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: لا أصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم صم كذا، قال صم كذا صم كذا، قال إني أطيق أكبر من ذلك، قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام وهو صيام داود. وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل القيام وهو قيام داود، أخرجه البخاري. لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية والبدن بعض القوة، لأنه يصوم يوم ويفطر ويفطر، وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثة ثم نام سدسة فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنوم السدس، فيقوم في أول النهار نشيطا، ولكن هذا مشروط، أي صوم يوم يوم وفطر يوم، بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوم وأفطر يوم تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصلي يصل المسجد، فنقول له لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا لا تأثم بتركه فاترك. كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهلي، أي انقطع عن البيع والشراء والعمل، فإن نقول له لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وقد التزم عبد الله بن عمرو بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى اجتهد رضي الله عنه فصار يصوم 5 أيام، يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بديل عن صيام يوم وإفطار يوم. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا إن كل ما يرى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الحالفة كذب، باتفاق الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة في هذا، ويتبين العجب فيما ورد في فضل رجب، لكن لو صامه مع غيره لم يكره. ويكره إفراد الجمعة بالصيام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، أخرجه مسلم. وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، أخرجه مسلم. وإن صامها مع غيرها فلا يكره، فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس. ويحرم صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كان السماء صحوا فلا شك، فيحرم الصوم إذا قصد له الاحتياط لرمضان. ولذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. على قول البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا برمضان بصوم يوم أو يومين، اللي رجل كان يصوم صوما فليصوم، أخرجه البخاري. ولأنه تعدي لحدود الله، فإنه الله يقول فإن الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أخرجه البخاري ومسلم. ويحرم صوم العيدين، والدليل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أخرجه البخاري، وهذا بإجماع العلماء. ولو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال، قلنا هذا حرام. ولو أنه نذر أن يصوم يوم الأثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه. ويحرم صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أخرجه مسلم. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يقدرونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويفسد ويصام، ويصح صيام أيام التشريق لمن عليه دم متعة أو قرام. فيصح إذا حج الإنسان وكان متمتعا ولا يستطيع الهدي أن يصوم أيام التشريق، وكذا إذا كان قارن فلو أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك، فعليه الهدي. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. والقارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحج، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فعليه الهدي. فإن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج. فدم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج، وتبدأ هذه الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة ولو كان قبل شهر ذي الحجة. فإذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دم معه دراهم، فلو أن يصوم وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فإذا لم يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. وقل الصحابي أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما. ومن شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. مثال ذلك لما أذن صلاة الظهر قام يصلي الظهر، ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد فإنه لا يحل له ذلك، مع أن الوقت موسع إلى العصر، لأنه واجب شرع فيه وشرعه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزم ويتم. ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى. فلو دخل في الصلاة ولم يبقى في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. لكن استثنى ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع في الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو ما أشبه ذلك. في هذه الحال له أن يقطع الصلاة، ويجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل أن يشرع في الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلي جماعة من أجل أن يدخل في الجماعة، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة، ولكن قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل، سأل الله أن يتقبل منا ومنكم، سأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وأن لا يحرم الأجر والمثوبة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.